اهلا بيكو في اليوم الثاني من وي ار هير. نحن هنا. احنا النهارده بنتكلم على مستقبل العلوم المكانيه. اعرفكم بنفسي محمد عبد الجليل، شغال في شركه هير مدير تطوير الاعمال في المنطقه. معانا دكتور عمرو علي، رئيس المساحه والجيوديسيا ونظم المعلومات الجغرافيه في جامعه بنها هندسه شبرا. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا بيك يا محمد بيه. اهلا بيك واهلا بكل من يستمع الينا اليوم.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فندم. احنا النهارده زي ما كنا بنتكلم دي تاني سيشن، اكشوالي هي الثالثه من النطاق اللي احنا كنا شغالين عليه، ولسه قدامنا كمان تو سيشنز هنتكلم فيها على العلوم المكانيه بشكل عام كمقدمه كمستقبل وحتى ادوات هنتكلم عليها. الجهد الطيب ده ربنا يشكر، ربنا يخلينا يعني دكتور عمرو معانا من جامعه بنها عشان الكونتنت والمحتوى العلمي اللي احنا شغالين عليه. فنيابه يعني نشكر حضرتك على الجهد والتعب على المحتوى اللي حضرتك بتديه لنا النهارده.
انا بشكرك، وانا بتخيل ان لا شكر على واجب. احنا دورنا رقم واحد مجموعة من البشر بينتمي إلى وطننا العربي الحبيب، إن إحنا نحاول نوصل أي معلومة تبقى في نهايتها إفادة للمنطقة العربية بشكل عام. إحنا مصر كجزء من الوطن العربي وبتفخر وبتشرف إنها تكون من ضمن هذه المنظومة الرائعة، واجب بيها بحكم القدم وبحكم المسؤولية إنها تحاول توصل أي معلومة مفيدة لأي فرد من أفراد وطننا العربي الحبيب. أنا برضو بشكر حضرتك وبشكر الأسبوع العربي للعلوم.
مع حضرتك. دكتور في الغالب الصوت قطع. في حد بس معنا ممكن يتابع؟ هل في مشكلة في الصوت؟
يبدو المشكلة في الانترنت من عند دكتور عمرو.
من عند دكتور عمرو. تمام. طيب خليني أقول، يمكن نحاول بس نتواصل مع دكتور عمرو. احنا النهاردة بنحاول نتكلم في الكونسبت بتاع أين مكاني، صح؟ وير أم أي؟ هي فكرة العلوم المكانية وفكرة الفايدة بتاعة العلوم المكانية، ممكن نستفيد منها إيه في تطبيقاتنا اليومية وتطبيقاتنا الحياتية اليومية. امبارح اتكلمنا في حوار شيق مع دكتور عمرو برضو في المقدمة العلوم المكانية. اتكلمنا عن مبدأ بتاع إنه إزاي الخريطة أو إزاي التكنولوجي بتاعة اللوكيشن سيرفيسز اتحركت من الحجر، كانوا بيرسموا على الأحجار الخريطة وأماكنها من العصر، من العصور القديمة في البابليين والفراعنة وقبليهم كمان، وتحولنا لبيبر ماب أو على ورق، والورق أو جلد أو بردي، فكرة إن هو مرسوم كده على حاجة تتحرك وموبل، يعني أسرع أنها تتحرك غير الحجر أو الطين أو الفخار زي ما كان موجود زمان. بعد كده الطفرة اللي حصلت في التسعينات في 1983 بقى في إلكترونيك ماب، فكرة الإلكترونيك ماب بالمبدأ بتاعها، والديجيتال ماب أو الخريطة الرقمية اللي احنا معرفينها دلوقتي أو متعارفين عليها في شاشات الموبايل، في شاشات البي سي، في اللابتوب، الخريطة الرقمية اللي احنا بنستخدمها حاليا في كل أجهزتنا الإلكترونية. تطور شوية التكنولوجي بتاعة الخريطة، بدل ما هي خلينا نقول مسطحة أو فلات ماب أو خريطة مسطحة، لل3D ماب أو خريطة ثلاثية الأبعاد. شكل المباني بقى ليها ارتفاعات وليها أشكال، وتطورت ال3D مابس أكتر شوية للهاي ديفينيشن ماب. الهاي ديفينيشن ماب بقى فيها تفاصيل أكتر في الشوارع والحارات المرورية، وكثير من المعلومات بقى فيها دقة عالية تحت السنتيمتر accuracy يعني، أو دقة تحت السنتيمتر. وانطلقنا منها للإندور ماب أو الخرائط الداخلية للمباني، والإندور ماب ادتنا بقى مساحة فكرة الإيكوميرس أو اقتصاديات التوصيل، إن الحاجة بتوصل لغاية باب البيت عندك، شحنة، أكل، أي حاجة بتعرف توصلها دلوقتي لغاية باب البيت. الحكاية بتاعت المابينج أو تطور الخريطة أو تطور العلوم المكانية هو ده اللي بيدينا فكرة الأوتونومس أو ذاتية التحكم أو التكنولوجيا ذاتية التحكم اللي بتعرف تعمل حاجات كتيرة جدا ما كانتش في الماضي متاحة وما كانش حد يحلم إنها تكون موجودة. ها دكتور عمرو حتى رجع معنا، شكرا دكتور، أسلينا على الإنترنت.
لا 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 أنا معاك ومتابع معاك الدنيا، وزي ما حضرتك تقول إحنا بنتحرك فعلا للمستقبل من خلال الفيجوليزيشن أو من خلال الإظهار اللي في وقت من الأوقات كان ثنائي الأبعاد ثم أصبح ثلاثي الأبعاد ثم أصبح كما يقال إنتراكتيف أو متوافق معاك. طبعا احنا في عندنا برضو زي ما بنسميه فورث دايمنشن او البعد الرابع اللي هو بيبقى الزمن الزمني، بنقول
صحيح
فين مكان الطياره، فلازم يبقى فيه سؤال في اي لحظه، فبقى عندي ترقيات وشماليات وارتفاع في تايم معين.
ده علوم الزمكانيه، كان احد الاصدقاء كان بيتكلم عليها كرد يعني على العلوم المكانيه، فهو صحيح في بعد رابع مش الثري دايمنشن، في بعد رابع هو الزمن.
تمام
حضرتك، انت احنا يعني خليني اقول في مقدمة المستقبل، احنا بنتكلم على ذكاء اصطناعي، ديتا، بيج ديتا، ارقام كبيرة جدا من البيانات موجودة على القوة السحابية او كلاود كومبيوتينج والكلاود باور. كنا عايزين نعرف اكتر فكرة المكان واهمية المكان، خاصة في المنطقة، احنا بنتكلم على الوطن العربي في اسبوع العلوم العربي، فحضرتك ممكن تدينا اكتر شوية معلومات عنها.
زي ما حضرتك تفضلت، العلوم المكانية بتطور نفسها بنفسها، والكلام ده بيظهر من خلال العديد من المحاور. يا ترى تحب نبتدي نقول سكسس ستوري اشتغلنا عليها في المرحلة ديت، ولا تحب نبتدي نتكلم عن العلوم المكانية كانت ايه واصبحت ايه، وفي الاخر نبتدي نشوف احنا متوقعين نوصل لفين، او وطننا العربي محتاج ايه في المرحلة الحالية؟
لو نتكلم العلوم المكانية كانت فين وبقت فين والوطن العربي محتاج ايه، وطبعا هنتكلم تفصيلا في حالة كده او في use case نتعلم فيها من حضرتك استخدمنا فيها التكنولوجيا ازاي.
تمام، تعالى نتفق على مجموعة، بدل بنتكلم على علوم يبقى او عن علم يبقى احنا لازم هنتكلم عن نقاط ممنهجة ومنظمة. احنا عندنا العلوم المكانية بشكل او باخر ممكن يبقى لها في تعريف واضح وبسيط، هي ايجاد العلاقة النسبية ما بين معلمين موجودين على سطح الارض او نقطتين على سطح الارض.
تمام،
او بس ابتدينا نقول ايه، نصعب الموضوع شوية ونقول لا ده انا في عندي كمان موضع مطلق، يعني زي ما في حاجة موضع النسبي حاجة اقول اصل محمد أطول من عمرو 3 سنتي. هنا بقى في علاقة نسبية ما بين الطول بتاع محمد وعمرو. إنما لما أجي أقول ما هو طول محمد أصبح أجي أقول مثلا 180 سنتي، فعمرو الأقصر منه 3 بقى 178. هنا أصبحت الأمور مطلقة وليست نسبية. الكلام ده هو كان موجود لأي معلم طبيعي أو صناعي، دايما بنقول إيه، على أو فوق أو تحت أو تحت سطح الكرة الأرضية. الله، وإحنا بنشتغل في الثلاث أبعاد دول. الإجابة نعم. حضرتك وإنت ماشي فوق سطح الكرة الأرضية بيبقى عندك طريق عايز تعرف طوله، بيبقى عندك جبل عايز تعرف طرق الارتفاعات والانخفاضات، عايز تعرف مبنى عدد الطوابق بتاعته. نفس الوقت بيبقى عندك مجموعة من اللي بنسميها البنية التحتية، شبكات المياه والمرافق والصرف والغاز والكهرباء. يا ترى مسارها فين؟ موجودة على عمق قد إيه؟ طولها قد إيه؟ قطر الماسورة اللي بتتحرك جواها الصناعة ومين اللي حطها؟ وده المرحلة اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله خلال الاسبوع القادم او المرة الجاية في ما يسمى الخريطة اللي اصبحت ذكية او تفاعلية. احنا بقى عندنا في خريطه بنسميها السمارت ماب او الانتراكتيف ماب، وان هو دي نقطه نتكلم عليها في اللقاء القادم باذن الله.
علم بناء الخرائط ان شاء الله يوم الجمعه القادمه الجمعه الجايه هنتكلم في علم بناء الخرائط.
اهل الدنيا ان شاء الله. العلوم المكانيه زي ما اتكلمنا امبارح وناكد النهارده هي علوم ثابته ومستقره موجوده منذ بدايه الحضارات. نرجع تاني رحلة الشتاء والصيف زي ما اتكلمنا امبارح، ونرجع تاني للحركة من مصر إلى عبر نهر النيل للتجارة وغيرها اللي اتبنت على علوم الفلك وعلوم الرياضيات وغيرها.
تمام.
العلوم المستقرة دي هي ابتدت تتطور طبقا لمعطيات العصر بشكل أو بآخر.
تمام.
ومن هنا أصبح ليها القدرة إنها تقدم لنا خدمات جديدة و تتعامل مع التقنيات والعلوم الحديثة أو المستحدثة. على مدار التاريخ علوم المساحة ابتدت بفكرة أساسية، إن أنا إزاي أجمع البيانات المتاحة عشان أحدد الموضع بتاعي. وهنركز سوا النهاردة على كلمة البيانات، لأن إحنا في عندنا لبعض الناس في خلط ما بين كلمة البيانات وكلمة تانية هنتفق عليها دلوقتي. في مرحلة من المراحل كانت علوم البيانات المكانية معتمدة على دقة ومصداقية تجميع هذه البيانات عشان نحدد وير ام اي بمفهومها في هذا الوقت، ببعد عن نقطة تانية قد ايه. الدنيا اتطورت وحصل في تغيير قوي زي ما بيسموه تغيير دراماتيكي في مفاهيم احتياجنا للعلوم المكانية، فابتدينا بدل ما كنا بنجمع بيانات ابتدينا نقول احنا محتاجين نحلل هذه البيانات. هنا هنتحرك من كلمة بيانات الى كلمة معلومات، وفي فرق جوهري ما بين كلمة data و information اللي في لحظة من اللحظات بيحصل خلط بينهم. هنبتدي نتكلم على تعريف كل واحدة فيهم بالتفصيل في الجزء المرتبط بعلوم الخرائط كده وبس. احنا حاليا والمستقبل بقى في جزء جديد بنسميه إدارة البيانات. مش مجرد تحليل وبس، لا، أنا النهاردة بقيت من خلال البيانات المكانية داعم لصانع القرار، ومن هنا ظهر عندنا مصطلح جديد اسمه دعم صناعة القرار. بناء على كم من البيانات اللي لازم نطمن على مصداقيتها وتكاملها وتجانسها بشكل أو بآخر، تصبح محصلة هذا معلومة مفيدة. المعلومة هتدي صانع القرار المعرفة الكافية لاتخاذ القرار المناسب في أي مشكلة من مشاكل اللي بتواجه المجتمع على مدار حياته أو على مدار ساعات اليوم الواحد. احنا اليومين
ده اللي حضرتك احنا نتكلم عليه النهاردة، اعتقد في اليوز كيس صح. النهاردة هنحاول نكتشف التشالنج اللي كان موجود عندنا.
تمام.
انا بحاول لو الناس شايفين معايا السلايد.
انا شايف السلايد الجميل ده هو اللي هو تكلم عن تطور التاريخ وعلوم مرتبطة ومرادفات جديدة. احنا كلمة ديتا اناليتكس دي تعتبر كلمة نوعا ما جديدة
صحيح.
تمام. الارتفيشال انتليجنس على الرغم من ان احنا كنا بنسمع عنها من فترة، ولكن هي برضو بتمثل بعد مما يسمى الثروة الصناعية الرابعة اللي احنا بنتحرك
صحيح
الحالي،
والاستدامة والكوانتم كومبيوتينج، حاجات كتيرة بقى فيها تكنولوجيز كتيرة. وخلينا اقول يمكن اهم حاجة فيها او يمكن احنا التوبيك اللي عامل بنتكلم عن فكره اللوكيشن او المكان. انا كنت عايز بس اوصل حضرتك لو تدينا اكتر بقى زي ما حضرتك بتتكلم ازاي صانع القرار ممكن يستفيد من البيانات عن طريق الخريطه او الداتا فيجواليزيشن او الجيو داتا فيجواليزيشن، وازاي ممكن تفرق معنا في حاجه كبيره زي الكوفيد زي الكورونا اللي صابتنا. ويمكن حضرتك يعني لينا الشرف ان احنا نكلم حضرتك دلوقتي النهارده، وانت كنت من ضمن الفرق المهتمه او بتعالج المشكله العظيمه دي في مصر.
تحدي كبير قوي واجه العالم. التحدي ده هو كان المفاجاه اللي ظهرت باسم كوفيد 19. المجتمع لأول مرة بيتناسى أي نوع من أنواع الخلافات وبيبتدي يفكر إزاي يواجه هذه الظاهرة أو هذا التحدي. والحقيقة أنا يعني وليست مجاملة، ولكن أنا أتصور أن مجتمعنا العربي بشكل عام، إحنا في جمهورية مصر العربية الدولة قدر الإمكان وطبقا للإمكانيات المتاحة ويمكن أكثر منها حاولت تواجه هذا التحدي، وأتصور بشكل علمي قوي جدا. يمكن في مقولة كده لنيلسون مانديلا بيقول إن العلم هو أقوى سلاح ممكن نواجه به أي مشكلة تقابلنا. إحنا في مصر والحقيقة مجلس الوزراء تواصل مع كل الجهات، وبرجع تاني هقول يمكن إحنا كان في فرصة تعاون مع شركات تجمع بيانات وكان على رأسها هير في إن إحنا نستفيد بكم من البيانات. والحقيقة يعني كانت المساهمة والتعاون زي ما بنقول إحنا قدامنا مصير غامض واحد، فمحدش فكر أنا قاعد على الترابيزة المفاوضات أو ترابيزة الاجتماعات على أي كرسي، لا إحنا بشر بيقابلنا مجهول غامض، يلا كلنا
نتعاون
أقصى ما نستطيع من مساعدة.
تمام.
السلايد اللي قدامنا ده هو كان بيوضح مجموعة من المدن اللي بنسميها المدن العملاقة ذات الكثافة السكانية، لأن في عندنا حقيقة بتقول إن كوفيد صديق للكثافات السكانية، كلما زادت الكثافة السكانية كلما كان هناك فرصة لكوفيد أن ينتشر وبالتالي يسبب مشاكل.
وزي ما طبعا القاهرة واضح يعني
يعني مصدر من مصادر سعادة كوفيد في لحظة من اللحظات. دورنا كدولة، والحقيقة لازم أشكر كمان جهات كتير، يعني زي ما بقول هير ساعدت، احنا الحقيقة البنك الدولي وفريق العمل في البنك الدولي اللي موجود في مصر كان له في هذا النوع من الدراسات الباع القوي والطويل والمتميز، الحقيقة أنا بشكرهم بالنيابة عن كل الناس اللي استفادت من هذه الدراسة. فزي ما حضراتكم شايفين ابتدينا نقول فين المدن، احنا بالنسبة لنا القاهرة تعتبر من الميجا سيتيز اللي فيها كثافات سكانية كبيرة. طب يا ترى المكان هيبتدي نحط مجموعة من العناصر اللي على أساسها ناخد قرارات. ظهر عندنا مصطلح جديد كده هو بنسميه المالتي كريتيريا أناليسيس أو التحليل متعدد الأغراض.
تمام.
ببساطة إن أنا عشان أخد قرار حصيف فين محتاج بدل ما يبقى عندي عنصر واحد لازم يبقى عندي مجموعة عناصر. يا ترى أنا موجود في شهر إيه؟ يا ترى أنا معايا فلوس قد إيه؟ يا ترى أنا عدد الأفراد اللي هيحضروا معايا هذا المصيف مين؟ يا ترى طبيعة اهتماماتهم إيه؟ ولما ابتدي أحط هذه العناصر مع بعضها وأدمجها أقدر أقول أنا أنسب مكان يتوافق مع الغالبية العظمى من هذه العناصر هيبقى المكان الفلاني.
تمام. ما حضرتك
إذن معلش يعني إيه المكان بالنسبة لنا مع المالتي كريتيريا أناليسيس دهية ممكن تبقى فيها ميزة نسبية.
تمام.
إن هو تبتدينا نقول طيب أنا محتاج عشان أتغلب على كوفيد محتاج إيه؟ محتاج مسافات تباعد محددة. أنا خلال هذه المسافات لو عندي أعداد موجودة بشكل أو بآخر أكبر من كده إذا نسبة الكثافة السكانية هتدي فرصة الكوفيد إن هو يعلى.
ودي حضرتك اللي عملناها انك انت قسمت الاقليم القاهره الكبرى لمحافظاتنا صح، المحافظات الكبيره، ومنها بصينا على مكان الدراسه، وزي ما حضرتك بتتكلم بقى المالتي كرايتيريا او تعدد الاستخدامات.
تمام. ومن هنا
كثافه السكانيه
الفيجواليزيشن زي ما انت تفضلت ووضحت لنا فتره من الفترات فكره 3D موديلنج، وده
تمام
اللي اتعمل قدامنا ثم بعدها ممكن نبتدي نبص على عنصر عنصر نبتدي نشتغل عليه. يمكن زي ما حضرتك شايف كده هو دي العناصر اللي موجودة عندنا، فين توزيع السكان والكثافات بتاعتهم، ممكن نلاقي هنا هو قدامنا فين الأماكن اللي ممكن يبقى توزيع. هم سمعني؟
أنا سامع حضرتك اتفضل.
أنا خايف يكون التايم از اب.
صحيح، هو الوقت يعني سريعا هيأزف، بس احنا مع حضرتك اتفضل.
تمام
اتفضل.
اوكي انا يعني احنا اوكي احنا ممكن نعدي مجموعه السلايدز دي هي بسرعه استاذنك.
تمام
اتفضل. نبتدي نشوف ان كل عنصر من العناصر دي فين اماكن اللي ممكن يبقى الناس بتدور عشان خاطر تروحها، اماكن البقاله، اماكن الشراء، الشوارع وعرضها، بحيث طبيعه الشارع اذا كان شارع تجاري او شارع سكني. كل العناصر دي مع بعضها ممكن بتتجمع وتحط لها ما يسمى بالاوزان، من خلال القصه دي هي نقدر في النهايه نطلع باجابه فين الاماكن التي نتوقع ان تكون بؤر ساخنه. يعني احنا ممكن نهايه السلايد دي هي، وهستاذنك ان احنا حتى هي ممكن تبقى مرفوعه على اليوتيوب بحيث ان الناس ممكن يشوفوها،
ممكن الناس تتابعها معنا
اكتر من كده، لغايه ما نلاقي في مجموعه من النقاط بنقول ان الالوان الحمراء اللي هي اخطر اماكن احتمال يظهر فيها اشكاليه نتيجه عدم احترام ما يسمى بالتباعد الاجتماعي او التباعد البشري. الحقيقه الدراسه دي اتعملت زي ما حضرتك قلت لاقليم القاهره الكبرى اللي فيه ثلاث محافظات، القاهره والجيزه والقليوبيه، ومن خلاله تم عرضه على وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين، واللي من خلالها نجحهم في احتواء العديد من المشاكل اللي كانت ممكن تقابل في لحظة من اللحظات عدم المعرفة بالأماكن. وبرضو بركز على كلمة الأماكن أو البعد المكاني اللي من خلال هذه العناصر كان ممكن يبقى بؤرة ساخنة ممكن كوفيد ينتصر علينا فيها، والحمد لله حتى هذه اللحظة احنا بنحاول نسيطر قدر
الله. وهنا عرفنا زي ما حضرتك تقول ازاي استخدمنا العنصر المكاني او العلوم المكانية في مساعدة متخذ القرار، زي ما حضرتك بتتكلم في المحافظات او المحليات او متخذ القرار في الدولة او في الجمهورية، انه يعرف يحل المشكلة او يمشي المشكلة من بدايتها خالص، مش مستنيين لما زي ما بيقولوا المصيبة تحصل، لا في بريدكتيف او في توقع اللي هيحصل عن طريق العلوم وتطبيقاتها في حياتنا اليومية.
يعني احنا بنتصور ان خريطة زي المحطوطة قدامنا هي بتقرأ نفسها دلوقتي، يعني قانع القرار هو النهاردة هيقدر يحدد فين الاماكن اللي من خلال الالوان والابعاد بتاعتها يقدر يحدد فين المكان اللي يستحق عناية بشكل او باخر اكبر من الاماكن الاخرى لحل المستهدفين.
تمام. شكرا جزيلا يا دكتور. دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، فكرة التحول بقى الاقتصاد من حاليا احنا بنتكلم في التعاون كوبريتيف اكتر من انتيتي، اكتر من شخص، في حاجات يدوية، في علوم وناس بتحاول تشتغل فيه، الى غد الى مستقبل زي ما بيقولوا ان شاء الله يكون قريب، يعني مش بعيد، فكرة التحكم الذاتي او فكرة الاوتونومس، ان ازاي نعمل منصة او بلاتفورم بدل ما نقعد شهر تقريبا او اكتر من اسبوع بنحاول نجمع الداتا والمعلومات، ليه ما يبقاش فيه ذكاء اصطناعي، ليه ما يبقاش فيه منصة او بلاتفورم ممكن يعمل الكلام ده اوتونومس قبل ما كورونا ما تيجي، قبل ما زي ما بيقولوا نلحق نفسنا قبل ما نروح، يبقى فيه دايما فكره البرو اكتيف ابروتش او ايجابيه ان احنا نعرف نحل مشكله زي دي.
طبعا ده هو ده، مش عايز اقول المستقبل، بس هو ده الحل. واذا كنا بنتكلم يا ترى العلم بيتطور، انا اتصور ان قضيتنا اكتر من التعامل مع كل ما هو حديث. احنا دايما عندنا الناس، نتكلم على مستوى المنطقة العربية، من حيث الأفراد فإحنا عندنا الكفاءات، من حيث الإمكانيات فهي متاحة، ولكن هي فكرة التعاون والتكامل والتنسيق بين الأطراف لإيجاد كما تفضل. متكاملة، هذه الألفاظ في منتهى الأهمية، لأن من خلالها نقدر فعلا ندعم صناعة القرار بكل ما هو مفيد وجيد.
شكرا جزيلا يا دكتور. اعتقد النهارده الناس اتعلمت حاجه جديده. نفكركم ان احنا يوم الجمعه معاكم في بعض الادوات هنتكلم عليها فكره بناء الخريطه او صنع الخريطه. لسه النهارده كنا بنتكلم على اظهار البيانات على الخريطه او داتا فيجواليزيشن، برضو هنتكلم على بعض الادوات عليها في الاسبوع القادم اليوم الجمعه ويوم السبت تقريبا في نفس الميعاد. شكرا جزيلا يا دكتور على وقت حضرتك، وشكرا جزيلا لمستمعينا ومشاهدينا النهارده. شباب Arab Science Week
ان شاء الله حد. شكرا للجميع، ونتمنى نشوفكم يوم الجمعه باذن الله يعني في افضل حال.
تمام، احنا في اسئله سريعه، فكره الفيديو موجود فين والمحاضرات موجوده على اليوتيوب؟ هي موجوده على اليوتيوب، ممكن تتابعوها معانا.
شكرا للدكتور عمرو حنفي ومهندس.
اتفضل.
خلاص ممكن ندرس انا وبعدين بعدها.
تمام، هو في سؤال بس سريع كان للدكتور بيتكلم على الفرق بين البيانات والمعلومات، لو دكتور تيج في عجالة.
طيب لو قلت صوابع الإيد دول كام؟
5.
حلو، يعني ايه 5؟
يعني رقم مطلق.
تمام. كده البيانات هي الحقيقة المجردة التي لا معنى لها.
تمام.
لما لو جيت قلت احنا عددنا كام موجودين في الأوضة، فكانت الإجابة 5. إذن
تمام،
واحد أصبح رقم 5 معلومة بيدل على عدد الأفراد الموجودين. إذن البيانات هي الحقائق المجردة، وما بين قوسين كده بيقول التي لا معنى لها.
تمام،
ابتدينا نعمل عليها عملية البروسيسنج أو عملية المعالجة عشان تبقى إجابة لسؤال، أصبحت معلومة، ومن هنا ابتدت تتحرك من بيان أو حقيقة ملهاش معنى إلى إجابة مفيدة على سؤال نقدر نتحرك منه إلى مستوى تاني. لو ابتدينا نجمع كم من المعلومات حوالين موضوع معين ونطلع منها بنتيجة، هنقدر نصل إلى ما يسمى بالمعرفة. ومن هنا الهرم بتاعنا بيظهر، بيقول إن البيانات هي عبارة عن الobservations، المشاهدات والرؤى والقياسات الأساسية اللي بنجمع منها من خلال المعالجة ووضعها في نماذج رياضية نحصل منها على معلومة. كم المعلومات حوالين موضوع معين ممكن يوصلنا إلى ما يسمى بالمعرفة اللي هي بنحتاجها عشان نصنع قرار أو ندعم صانع قرار. أحيانا بيبقى في بعد رابع بعد دراوات بيقولوا أن تراكم المعارف يدينا ما يسمى بالحكمة.
يا سلام، ويدم صحيح.
ما هو قادم من خلال خبراته السابقة المبنية على معلومات جيدة من نتائج حقيقية وصحيحة.
فإحنا بيانات، معلومات، معرفة وحكمة، يمكن دي إجابة شافية ووافية لآية كانت بتسأل على الفرق ما بين البيانات والمعلومات. وسؤال برضو سريع لو حضرتك تدينا فيه عجالة، البعد الرابع إزاي نعمل التكامل أو الانتجريشن بتاع الفورث دايمنشن أو التايم أو الوقت مع الثري دي دايمنشنز مع البعد الثالث؟
هو ده طبعا موضوع كبير قوي، ولكن تعالى نتخيل كده هو، وأنا هتكلم على بعض الأمثلة اللي موجودة عندي في مصر. إحنا في مصر في لحظة من اللحظات في بعض الشخصيات اللي هي بتبني على أماكن ما هواش مسموح ليها. أنا النهاردة لو ابتديت أخذ تايم فريم رقم 1 في سنة 2020 في يناير، وبعدين رحت واخد صورة جوية لنفس المكان في شهر مايو 2020، مش أنا هقدر أعرف إيه اللي حصل خلال هذه الفترة؟ أصبح
تمام
البعد الزمني عندي إن هو بيغير في المعطيات المكانية. فأنا بقى عندي البعد الرابع سواء استاتيكي لمكان ثابت، ونبتدي ناخد تايم فريمز. يعني لو اديتني ثاني دقيقتين او بلاش دقيقتين، دقيقه واحده، احنا عندنا اليومين دول في منظومه المنطقه العربيه بتستفيد منها السايز بتاعه 30 سنتي في 30 سنتي في 10 سنتي، حاجه يعني تول كيتس منطوقه كده. الشركه اللي مطلعه بلانت مطلعه مئات الاقمار الصناعيه، تعال انا
كيوب ساتل. تمام
بالضبط كده هي الكيوب ساتل الصغيره. وعلى فكره يعني احنا برضو فرصه نهني وكاله الفضاء الاماراتيه على الانجاز الرائع اللي نفذته في خلال الفتره القريبه القديمه القريبه قوي لينا ديت. والحقيقه عندنا برضو وكاله الفضاء المصريه اليومين اللي فاتوا انتجوا كيوب ساتل وابتدى يصور مجموعه من الصور، ان شاء الله يبقى فيه في المستقبل اضافه في هذا الجزء. تعال نتخيل ان في مجموعه من الصور اللي جايه من الاقمار الصناعيه بتيجي يوميا لمكان بيحصل فيه حوادث. انا من خلال القصه دي هي هقدر اتعرف ايه سبب الزحمه او سبب الحوادث المتكرره في هذا المكان، وارجع لاهل التخصص سواء بتوع الطرق او تخطيط النقل والمرور عشان يبتدوا يعالجوا لي هذه المشكله. انا مش هقدر اعمل الكلام ده الا لو كان عندي تايم سبان او عندي البعد الرابع اللي هو يبتدي يقول لي انا عندي مكان معين له زي ما بيقول خط طول ودايره عرض وارتفاع في يوم السبت، وخط طول ودايره عرض وارتفاع لنفس المكان يوم الاثنين، ونبتدي نشوف هل هناك متغير وطبيعه المتغير. فالبعد الرابع عندي بيبقى عنصر من العناصر الاساسيه والحيويه اللي نقدر من خلالها نحل العديد من المشاكل اللي بتقابلنا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا دكتور. اعتقد ان احنا طولنا شويه على المحاضره بتاعتنا فعلا كنا تمام. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا على حضرتك.
شكرا للكل. شكرا يا فندم. ونشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه على خير باذن الله.
ان شاء الله ان شاء الله.
تحياتي.
شكرا للدكتور عمرو حنفي والمهندس محمد عبد الجليل على هذه الجلسه الممتعه عن العلوم الميكانيكيه. شكرا للحضور على اهتمامهم ومتابعتهم. نود التنويه على ان المحاضره التاليه على القناه الثالثه ستكون في تمام الساعه 1 بتوقيت المغرب، الساعه 2 بتوقيت مصر، والساعه 4 بتوقيت الامارات. تحضرنا في الجلسه القادمه الدكتوره دلال نجيب مدير تطوير القدرات العلميه والهندسيه، وتقدم الجلسه تحت عنوان قصه نجاح في تعديد المشاركه المهنيه المبكره في العلوم والهندسه والطب.
شكرا.